أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال إمام النووي رحمه الله: باب الحلم والأناة والرفق. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الباب توقفنا عليه في الحديث السابق، وهو فيه الحلم والأناة والرفق. الحلم أن يكون الإنسان المؤمن حليما، صفة من الصفات التي ينبغي أن يتخلق بها الإنسان المؤمن، يكون حليما في معاملته الخلق، لا يكون عدولا، يكون متأنيا. الحلم والأناة والرفق، يكون رفيقا بالخلق. وذكرنا ما جاء في القرآن كقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ونحو ذلك. أيضا جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وذكرنا في الحديث السابق أن الإنسان الذي يرفق فهو حري بأن يعامله الله عز وجل هذه المعاملة. الله كريم والله حليم سبحانه تبارك وتعالى، فإذا كان الإنسان كريما فالله يعامله بكرمه، إذا كان الإنسان رحيما وحليما فالله يعامله برحمته وحلمه سبحانه. ولذلك قال لنا: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعطي على الرفق، إذا كان الأمر يأتي بالرفق ويأتي بالعنف النتيجة واحدة، فما كان بالرفق فهو أسوب وهو أصوب وهو أفضل عند الله عز وجل. أن تتعامل مع الناس برفق، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر برفق، فيكون في الحالين لك الأجر عند الله سبحانه، طالما أنك تأمر بالمعروف معروف وتنهى عن المنكر أيضا بالمعروف. من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. من يحرم الرفق يحرمه الله عز وجل الخير كله. كأن من أعظم الخصال التي تكون في قلب المؤمن أن يكون رفيقا، أن يكون حليما، فيأخذ بالرفق. فإذا حرمه الله عز وجل ذلك كان متهورا، كان مندفعا، كان مؤذيا، يؤذي نفسه ويؤذي غيره، فقد حرم الخير كله. في حديث آخر عن أبي هريرة رواه البخاري قال: رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. لا تغضب. فردد مرارا: أوصني. قال: لا تغضب. شوف هنا، لا تغضب، ومن يقدر على عدم الغضب؟ ما كل واحد منا بيغضب في اليوم كذا مرة. ولكن هنا كأنه لا تنفعل في غضبك انفعالا تؤذي غيرك وتؤذي نفسك وتندم بعد ذلك عليه. لا تتداعى أسباب الغضب، يقوم الإنسان يحط نفسه في المكان اللي يعرف لو راح هناك حيغضب وحيتهور ويعمل، لا، لا تتعاطى أسباب الغضب. يبقى الغضب سبب شر للإنسان، ابعد عن أسباب الشر، إلا أن يكون الغضب لله سبحانه وتبارك وتعالى ولشرعه. ولذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل غضبة من المؤمنين، غضبة لشرع رب العالمين سبحانه، فيغضبون من الكفار ويجاهدون في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن هنا الغضب من أمر الدنيا، لا تتداعى أسباب الغضب في الدنيا، لا تغضب. الإنسان الذي يغضب يقوم تبقى عادة فيه، النهاردة يغضب من شيء، بكرة يغضب من شيئين، بعده من ثلاث أشياء، يبتدي كل شوية حد يزعله يغضب ويزعل ويتهور، فيقوم يقع في سب الخلق، يقع في مد اليد على الغير، ثم يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، فطرحت عليه فطرح في النار. فلذلك من البداية لا تعود نفسك على التهور، على الاندفاع، ولا على الغضب. في الحديث هنا عن أبي يعلى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله يحب المحسنين، فكتب الإحسان، أحسن في كل شيء، أحسن لنفسك، أحسن لغيرك، أحسن حتى في قتالك أعداءك، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبر، عن قتل الصبر، يتجاب الإنسان ويتكتف ويتأثل، لا تفعل هذا الشيء، لا تقتل صبرا، فإذا قتلت فأحسن القتلة مع الأعداء، لا تشوه، لا تعذب، دع أمرهم إلى الله عز وجل، فإذا قتلت فاقتل قتلا يريح، ولا داعي للتشويه ولا للتعذيب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، وأخبر أنه لا يعذب بها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، فنهانا عن ذلك. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني في الجهاد في سبيل الله عز وجل أو في غير ذلك، إذا أردت أن تقتل شيئا عاديا يعدو عليك أحسن قتلته. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل خمس في الحل والحرم، فإذا قتلت هذا الثعبان، هذا الكلب العقور، هذه الحدأ، هذا الغراب، قتلت شيئا الأشياء المؤذية، اقتل وأرحه بهذا الشيء، وأرح نفسك بأن قتلته، ولكن لا تعذب. فينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نعذب في القتل، أحسن القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، قد أباح الله لكم بهيمة الأنعام لتأكلوها، فإذا ذبحت سميت الله عز وجل، ذكرت الله، ثم أحسنت في ذبحك لها، قال صلى الله عليه وسلم: فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى أحسنوا القتلة، هيئة القتل أحسن، هيئة الذبح وطريقة الذبح أحسن فيها، يبقى الذبحة والقتلة اسم هيئة. وليحد أحدكم شفرته، يحد، هتذبح بهيمة الأنعام، تحد سن السكينة بتاعتك، ما تسنهاش أمام الحيوان. وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل واضع رجله على جانب بهيمة يريد أن يذبحها، وهو يحد شفرته، عمال بسن السكين قدام الذبيحة، منيمها على الأرض وعمال بسن السكين أمامها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريد أن تذبح، أن تميتها موتتين؟ أتريد أن تميتها موتتين، يعني تعذبها بأنك سن السكينة قدامها وبعد كده أنت تذبحها؟ لا داعي لهذا الشيء. يبقى هنا من إحسان الذبح سن السكينة بعيد، وتعالى واذبحها سريعا بحيث أنك لا تؤذيها ولا تعذبها. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ بأيسرهما، أو أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، عليه الصلاة والسلام. إذا خير بين أمرين يأخذ الأيسر، الشيء ماشي في طريق، الطريق الأيسر يمشي فيه صلوات الله وسلامه عليه، يبقى الأسهل. يخير بين أمرين، واحد فيه عنف والتاني فيه رفق، يختار ما فيه رفق، عليه الصلاة والسلام. فدائما هو سهل، يحب السهل صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فإن كان إثما، هذا الأيسر فيه الإثم، لا، كان أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، من انتقم لنفسه في شيء قط. شفتوا الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، جاء له أصل الخوارج هذا الإنسان، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنيمة بين الناس، قال: يا محمد اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وشقيت إن لم أكن أعدل. إذا كنت أنا لا أعدل فأنت خيبان وأنت شأيان، وأنت لا تنفع بهذا الأمر الذي أنت فيه إن كنت تتبع رجلا ظالما. خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ومع ذلك ما انتقمش منه صلى الله عليه وسلم. وقال له رجل من الصحابة: ألا أقتله يا رسول الله؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي، ولم يأمر بقتله عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا لنفسه لم ينتقم عليه الصلاة والسلام. الرجل الأعرابي الأحمق الغبي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بثوبه عليه الصلاة والسلام وخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشية الثوب في رقبته صلوات الله وسلامه عليه، وبعدين قال له: يا محمد، أعطيني من مال الله لا من مال أبيك. شوفوا قلة الأدب، شوفوا سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يخنقه بالثوب وشحاته، عايز بيتأمر على النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أعطيني من مال الله لا من مال أبيك. يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أترك الثوب، أترك الثوب. ثم يأمرهم أن يعطوه، قال: أعطوه، أعطوه، أهو لزيد يستاهل علقة، مش يستاهل يأخذ الشيء. ومع ذلك حلم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الحلم عليه الصلاة والسلام، فقال: أعطوه، وقل: هذا مال الله سبحانه وتبارك وتعالى. مرة من المرات يأتيه وفد من الأشعريين، وكان يحب الأشعريين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويقول: هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. جاء الأشعريون في وقت هو كان مشغول وكان غضبان عليه الصلاة والسلام، وبعدين قالوا: احملنا احملنا، مش وقته، مش وقته الآن. أما تلاقي واحد غضبان ما تطلبش من الغضبان شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش اللي يحملهم عليه، وهو غضبان في هذا الوقت ومشغول بشيء. فلما جاءوا وقالوا، قال: والله لا أحملكم على شيء. فحلف لا يحملهم على شيء عليه الصلاة والسلام. ذهب الأشعريون، وبعدين في الطريق بيكلموا بعض: لقد أغضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون غضب علينا، إيه الأمر؟ شوية وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات، من الإبل صدقة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى الأشعريين وراءهم فأعطاهم من هذه الإبل. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لعلنا أحنسنا النبي صلى الله عليه وسلم، عملنا خلينا يخلف في اليمين بتاعه. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد حلفت يا رسول الله إلا تحملنا. هنا أدب الأشعريين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، الإيمان يماني والحكمة يمانية، وهم أهل اليمن رضي الله تبارك وتعالى عنهم، من أرق الناس قلوبا وأفئدة. فقالوا ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا حملتكم، مش أنا اللي حملتكم، مش من مالي. فكأنه لما حلف يعني مش من مالي، مش هحملكم على مالي، وليس له مال يحملهم صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا مال الله صدق من صدقات جاد، فحملتكم على مال الله وليس على مالي، وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لم يمنعه غضبه من أن يعطيهم هذا الشيء الذي طلبوه، طالما أنه ينفعهم ولا يضر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله. هنا عند انتهاك حرمات الله، إنسان يقع في الزنا، إنسان يقع في الكفر، إنسان يفعل شيئا نهى الله عز وجل عنه، يوم النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لله فيأمر بإقامة الحد. يبقى ليس المعنى الانتقام بالمعنى الذي نفهمه الذي فيه التشهي، لا، ده هنا الانتقام إقامة حد الله عز وجل على هذا الإنسان الذي وقع في الخطيئة. قال: فينتقم لله ليس لنفسه عليه الصلاة والسلام، ينتقم لله تعالى. حديث أخير في هذا الباب رواه الترمذي وقال حسن، بس إسناده فيه رجل لم يوثقه سوى ابن حبان، فالإسناد فيه ضعف. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. النار تحرم على هؤلاء، من مين؟ من المؤمنين، من المؤمنين. فالمؤمن إلف مألوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الإنسان المؤمن هين لين سمح. الله عز وجل ذكر عباد الرحمن، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا، بلين، بتواضع، بخشوع، بأدب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون، أهل الجهل، أهل الصخب، أهل الباطل، إذا خاطبوهم ردوا عليهم بكلام لين، يمكن ما يردش عليه، ما يجاوبوش، ولكن مش هيخرج منه اللفظ القبيح أبدا، سيقول له سلام 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 عليكم، لا نبتغي الجاهلي، ما ليش دخلي بك، مش هرد عليك فيما تقوله. ويقولون الكلام الطيب، فقلوبهم أوعية للشيء الطيب، وكل إناء ينضح بما فيه، قلوب ممتلئة بالخير، فإذا تكلمت ألسنتهم تكلمت بهذا الخير الذي أشربته قلوبهم. فيقول هنا أن النار تحرم على هؤلاء، على كل قريب. المؤمن ما هوش نفور، ما هوش بعيد عن الناس اللي يشوفه خاف منه، لا، ده هنا شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. شر الخلق الإنسان اللي الناس تخاف منه، لا لا ما بكلمش فلان ده، لا ده لسانه طويل، ده مؤذي، ده تقرب له تلاقيه ده نفور، ده فيه كذا. وهنا هذا من شر الناس. العكس، المؤمن خير الناس، إلف مألوف، إلف يؤلف بسهولة، تقعد معاه تتكلم تحس أنك تعرفه من زمان، بينك وبينه مودة. وهنا المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. في الباب الذي يليه يقول الإمام النووي: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. باب العفو والإعراض عن الجاهلين، يجوز تقول في أي باب من الأبواب، إما على الإضافة إما على الابتداء والخبر، فتقول باب العفو عن والإعراض عن الجاهلين، ويجوز تقول باب العفو والإعراض عن الجاهلين، هذا جائز وهذا جائز. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا أدب عظيم جدا في القرآن. مثل هذه الأداب كان يسمعها المشركون، يقوم يعرفوا أن هذا الدين دين عظيم. فلما يسأل أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن إيه الدين اللي أنت عليك، إيه من القرآن نزل عليك، يقوم يقرأ عليه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يقوم يشعر أن هذا الدين دين عظيم، فيدفعه إلى أن يدخل في هذا الدين، أو على الأقل يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول. فقال سبحانه: خذ العفو، يعني ليكن خلقك الأخذ بالعفو دائما، ليكن خلقك الأخذ بالعفو دائما. خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، كأنك إذا خيرت بين شيئين، أن تعفو ولا أنك تنتقم، خذ العفو، اختر الأسهل، كن على هذا الخلق العلي، خذ العفو. وأمر بالعرف يعني بشرع الله، أمر بالمعروف بما جاء في شريعة رب العالمين. وأعرض عن الجاهلين، أهل الجهل، أهل الصخب، أهل الجدل، أهل الباطل، لا يستحقون أن تجيبهم مجادلا لهم، ما ينفعش. ولذلك لما كانت وفود العرف تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم شعراء وفيهم خطباء، ويجوا للمنافرة، ان احنا جايين بقى نفتخر، احنا بنتكلم ولا انت، مين فينا، عايزين هو يقوم يخطب، يقوم هم يقولوا خطبة هو يقول خطبة، ومين احسن، هم يقولوا شعر هو يقول شعر، يظنون ذلك. ما كان يجيبهم بذلك صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما ينتدب من أصحابه. هذا حسان يجيبهم في الشعر، بتقولوا شعر رد عليهم يا حسان، يرد عليهم حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب هم بيقولوا الخطب، يقوم خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمامهم، يبقى هذا زيكم أنتم مع بعض تقولوا، أما هو منزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم، مش هو اللي يجلس تقولوا وإحنا نقول ونرد على بعض في هذا الشيء. فأمره الله عز وجل بالإعراض، ما فيه جهل من الناس وجهالة وعدم معرفة قدره صلى الله عليه وسلم. هتقعد تقول لهم ايه انا قدري، ما تقولش حاجة، ما تردش عليهم، اعرض عن هؤلاء، اعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. اصفح الصفح الجميل، صفح جميل وصبر جميل. الصبر الجميل لا شكوى فيه الا الى الله عز وجل، ما فيه شكوى للخلق. الصفح الجميل صفح لا انتقام فيه، وده أصل الصفح، ولا معاتبة، ولا معاتبة. يبقى إذا صفح مش هو اللي يعاتب عليه الصلاة والسلام، فعلمه ربه أكمل الخلق وأعلى الخلق. فاصفح الصفح الجميل، يبقى لا تعاقب ولا تعاتب، ولا معاقبة ولا معاتبة. وقال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الإنسان المؤمن يتفكر في هذه الآية من سورة النور: وليعفوا وليصفحوا، نزلت في مين؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. كان خطاب لمين؟ لسيدنا أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أوذي أذى شديدا جدا، أذاه كان في نبي الله صلى الله عليه وسلم، في ابنته عائشة رضي الله عنه، في صدمته في ابن خالته الذي تكلم على ابنته، في صدمته أنه أحسن إلى ابن الخالة هذا مصطح، أبو بكر يحسن إليه، وبعدين وقت ما تحصل حاجة يكون مصطح هذا الذي يقول عن ابنة أبي بكر السيدة عائشة أم المؤمنين هو الذي يرميها بهذه الجريمة وبحديث الإفك يردد ما قاله المنافقون. فلذلك أبو بكر الصديق أقسم أنه لا ينفق عليه. أنت غلبان وفقير وأنا طول عمري بصرف عليك والآن تكلم عن بنتي، طب مش هنصرف عليك مرة أخرى، ويقسم على ذلك. وتنزل الآية مش تعاتب مصطح أنت عملت إيه اللي خلاك تعمل، بتعاتب أهل الفضل، يعاتب أبو بكر. سبحان الله، هنا منزلة أبو بكر منزلة عظيمة جدا. فين مصحب مصطح وفين أبو بكر؟ أبو بكر منزلة عظيمة، والله عز وجل لا يريد لأبو بكر أن ينزل عن هذه المنزلة. دمت لإيمانك لو وزن بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لرجح عليها ولا وزنها، يبقى مش أنت اللي تفعل هذا الشيء. خليك زي من مش عايز ربنا يغفر لك. يوم أبو بكر يقول بلى طبعا عايز ربنا يغفر لي، ويراجع مرة ثانية لا معتبة ولا غيره، وينفق على مصطح ويقول لا أقطع عنه النفقة أبدا. فقالت الآية لأبي بكر وليعفو ولا يأتلي، ما تحلفش تاني على قطع خير، ما تحلفش ولا يأتلي، لا يتألى، لا يقسم، لا يحلف، ولا يأتلي. أولو الفضل عاتبه ومدحه، عاتبه ومدحه. يبقى أنت يا أبا بكر أنت من أصحاب الفضل، إيه اللي خليك تحلف على هذا الشيء؟ ولا يأتلي، يبقى هنا المعاتبة لا تفعل هذا الشيء، ثم التفضيل والمدح بأن يصفه بأنه من أهل الفضل. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يبقى أنفقوا مرة ثانية، أنفقوا، أرجع النفقة إليه. ألا تحب وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يبقى الآية دي تحطها قدام عينيك على طول، كلما غضبت تقوم تتفكر، كلما أردت أن تنتقم تقوم تذكر هذه الآية وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بأن نظرتك مش لهذا الذي فعل فيك الشيء، نظرتك إلى نفسك مع الله عز وجل. عايز ربنا يغفر لك، اغفر وسامح، اترك الناس على ما أساءوا إليك، أحسن أنت إليهم، تأخذ الأجر من الله ويعاملك الله عز وجل بالإحسان يوم القيامة. قال هنا سبحانه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ذكرناها في الحديث السابق. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الصبر يكون على مضض وعلى غيظ، ولكن يصبر وكمان يتجاوز، معلش سمحتك، يبقى دي المرتبة العظيمة، أهو ده من عزم الأمور، من الأمور العظيمة، لا تكون إلا لأصحاب العزيمة. عندك عزيمة وعندك صبر وعندك قوة إيمان، أنت صاحب داخل في هذه الآية، إن ذلك لمن عزم الأمور. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلوات الله وسلامه عليه هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تسأل عائشة رضي الله عنها، أهو يوم أحد، أهي كانت موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في يوم أحد، ولكن قبل ذلك في مكة كانت صغيرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 7 سنوات، ودخل عليها في المدينة ولها 9 سنوات، يبقى هنا 7 سنوات وقبل ذلك صغيرة. فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الماضية، في السنوات الماضية، قعد في مكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة، وهنا لما تزوج أو تزوج السيدة عائشة ولها 7 سنوات، يبقى هنا عقد البناء ولها 9 سنوات، يبقى كانت وهي في مكة 5 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لسه ما تولدتش السيدة عائشة، أو 4 سنوات 5 سنوات بعد ذلك ولدت عائشة، كانت هناك 7 سنوات أو 8 سنوات، ثم كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولها 9 سنوات في المدينة. يبقى بتسأله في قبل كده الأيام اللي أنا ما ذكرهاش أو لسه ما تولدتش فيها، هل جاء عليك يوم فيها كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد كان يوما عظيما فظيعا. المسلمون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأشاروا عليه بالخروج، ولم يكن هذا رأيه صلى الله عليه وسلم، كانش عايز يخرج عليه الصلاة والسلام، وكان يقول المدينة حصن حصين، خلينا في المدينة ندافع عن أنفسنا في المدينة. فأبى المسلمون إلا الخروج، لا عايزين شهادة زي أهل بدر عشان يبقى لنا فضيلة عند ربنا. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في الطريق كان عبد الله بن أبي بن سلول، هذا زعيم المنافقين لعنة الله عليه وعلى أمثاله، كان رأيه عدم الخروج، كان رأيه زي رأي النبي صلى الله عليه وسلم ما نخرج. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أمد غاز وقال أطاعهم وعصاني، طيب خليه، خلى لغاية ما خرجوا وراح واخد 1/3 الجيش ورجع بهم. كانت صدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا يخزل عن النبي صلى الله عليه وسلم 1/3 الجيش الذين معه يرجعون مع هذا الرجل.
ومع ذلك يصدر لأمر الله سبحانه. ويجي الكفار يقوم يحدد للنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين المكان، 70 منكم من الرماة يطلعوا فوق الجبل ما ينزلوش ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لو الطير نزلت علينا يعني بقينا جسس على الأرض، والطير تنزل تاكلنا ما حدش ينزل ويسيب المكان اللي هو فيه، وتبتدي الحرب ويجي نصر الله عز وجل وينتصر المؤمنون. يجي الطمع على هؤلاء الرماة إنه الغنيمة هتاخدوها لوحدكم، لا ننزل ناخد الغنيمة. ينادي عليهم بعضهم إنه ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص خلاص حب خلاص ننزل ناخد الغنيمة، يتركوا أماكنهم وينزلوا ليأخذوا الغنيمة، ويلتف المشركون من ورائهم وهاتي تقتيل في المؤمنين. يبقى جاءت الهزيمة بأسباب في النفوس، إنه عصيتم النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أهو المؤمنون الصادقون ما كانوا يظنون أبدا منكم من يريد الدنيا دي، دنيا إيه وإحنا كلنا مجاهدين في سبيل الله وما تركناش النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حتى أنزل الله هذه، ما كنا نظن أن يكون فينا أحد همه الدنيا حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية. وجاءت الهزيمة على المسلمين، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينفرد في 9 من المؤمنين، وقد جرح صلى الله عليه وسلم، هو المطلوب أصلا عليه الصلاة والسلام، قد جرح. وحفر له رجل اسمه ابن قمئة أقمع الله وجهه، حفر للنبي صلى الله عليه وسلم حفرة فوقع فيها صلى الله عليه وسلم، هنا وقع وجرح، وانكسرت رباعية صلى الله عليه وسلم، وهشمت البيضة فوق رأسه عليه الصلاة والسلام، فإذا بحلقات مغفر ليقي وجه النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في خد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هنا هزيمة على المسلمين وجراحات في النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في 7 أو 9 من المؤمنين، ويجي الكفار على هؤلاء فيقول من للقوم من للقوم، فيقول أبو طلحة أو يقول طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فيقول مكانك مكانك نخليك للآخر، ويقوم رجل من الأنصار لهم فيقاتل حتى يقتل رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جريح عليه الصلاة والسلام على هذه الحال، ويقول من للقوم، يقوم آخر 7 من المؤمنين قتلوا كلهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم مدافعين عنهم، حتى لم يبق إلا طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم، قال ما يبقى إلا أن، فقام فقاتل قتال 7 وحده رضي الله عنه، قاتل قتال 7 فضرب بسيف فقطعت أصابعه، قال حسي، زي ما أحدنا يصاب الشيء أه، فقال حسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. كان يوما شديدا جدا وفظيعا على المؤمنين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالسيدة عائشة تذكر هذا اليوم وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من هذا اليوم، في يوم أشد من هذا اليوم، فيحدث بهذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يعني فيه ده أنا شفته، شفت مش يوم أحد بس، لا ده كان أكثر من ذلك بكثير، فقال كان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إني عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وهذا سيدهم، فالرجل قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبني إلى ما أردت، فلم يجبني إلى ما أردت. يبقى ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فخرج إلى الطائف يمكن يلاقي حد يستجيب له، خرج يدعوهم وعرض نفسه على هذا الرجل، فالرجل أبى لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي عليه الصلاة والسلام، انطلق على وجهه هائما مهموم عليه الصلاة والسلام، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وترى سابوه ماشي سليم كده صلى الله عليه وسلم، رسوله الأوباش اللي فيهم صفين يقذفونه بالحجارة، فأدموا قدميه صلوات الله وسلامه عليه، جرحوا رجليه عليه الصلاة والسلام من ضرب الحجارة، ثم جاءه ملك من الملائكة، نزل عليه ملك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. تخيل إنه ماشي من بلد إلى مكان بعيد مش داري صلى الله عليه وسلم بشيء، من شدة الهم والغم اللي هو فيه مش داري، ففي قرن الثعالب في هذا المكان. قال فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، سحابة هو داري مش داري ماشي مش داري، في سحابة فوق صلى الله عليه وسلم تظله من الشمس عليه الصلاة والسلام، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك. طيب قريش عملوا إيه، وهؤلاء أهل الطائف عملوا إيه، والآن وقت الانتقام، عايز اللي انت عايزه. قال: وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت اللي انت عايزه، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، الأخشبان جبلان حوالين البلدين، أطبق عليهم الاثنين أهلكهم لك كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الكلام الجميل منه، الرحمة منه صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. من يقول مثل هذه المقالة؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه ربه فأحسن تربيته وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. لم يقل انتقم، اعمل فيهم اللي انت عايزه، اطبق عليهم كلهم يستهلوا هذا الشيء وابقى اروح بلد تانية أدعو إلى الله عز وجل، ولكنه صبر لأمر الله ورجى أن يخلل الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فكان الأمر على ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. نال في النهاية ما تمنى بعد قد إيه؟ بعد قد إيه فتحت مكة هذه؟ 13 سنة في مكة، وهاجر إلى المدينة 8 سنوات في المدينة، بعد 21 سنة من دعوته إلى الله تفتح مكة، ويترى قاعد بقى يتهنى بالدنيا والفتوح قد إيه؟ بعدها بسنتين مات صلوات الله وسلامه عليه. فتح الله عز وجل عليه وقال: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، ها قرت عينك بذلك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كثيرون يدخلون، فسبح بحمد ربك واستغفره. ها هنا دخل الناس في دين الله، استمتع بقى بالدنيا؟ لا لا لا، سبح واستغفر، خلاص أجلك قد حان، يبقى الآن استعد للآخرة، يبقى المكافأة ليس بالدنيا ولكن نكافئك بالآخرة، فاستعد للآخرة. أيضا روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، لم يضرب بيده شيئا قط إلا أن يكون في الجهاد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. لا ضرب امرأة من زوجاته عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه ضرب كنوع من التعذيب أو نوع من التأديب، وإلا فقد يأتي منه صلى الله عليه وسلم له: لكز عائشة مرة من المرات، خرجت وراءه صلى الله عليه وسلم غيرة منها، وإذا به في الطريق رايح يستغفر للأهل البقية بأمر الله عز وجل، في نص الليل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تغار وتظنه ذاهب إلى بيت بعض النساء، فتخرج وراءه، وكان لا يلتفت قط صلوات الله وسلامه عليه، فإذا به يرى خيالا فلم يلتفت وذهب إلى البقية. لما وصل إلى هنالك استغفر لأهل البقيع، هي وجدت الأمر رايح يستغفر لأهل البقيع ويدعو لهم، رجع فرجعت، ثم مرت وسبقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستغرب لهذا الشيء، الخيال إلا أمامه ووراءه صلى الله عليه وسلم. فلما دخل بيته كانت هي سبائته وجلست، فدخل فوجدها تنهج يرتفع صدرها، فقال: ما لك؟ فاعترفت بالأمر، قال: فأنت هذا الخيال الذي رأيت. فوكزها في صدرها صلوات الله وسلامه عليه، فهذا ليس ضربة ولكنه معاتبة منه صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط. يبون هذه الوكزة ليست من الضرب في شيء، وإنما معاتبة منه صلى الله عليه وسلم. قالت: ولا امرأة لا من نسائه ولا خادما يخدمه صلى الله عليه وسلم إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. يعني اللي عمل في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما بينتقمش لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وده حديث الأعرابي اللي ذكرناه في البداية عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، ثوب بردة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، الحاشية بتاعتها غليظة، فأدركه الأعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. شوفوا لحماقته وغباء قلبه. قال أنس رضي الله عنه، قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية رداء من شدة ذبذته، جبذته، شدة الشدة اللي شدها لثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. دي الرواية اللي في الصحيحين، في رواية أخرى: لا من مال أبيك، لا من مال أبيك. قال: فالتفت إليه فضحك صلى الله عليه وسلم، ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له بعطاء. أهنا شوفوا رحمة صلى الله عليه وسلم، ضحك. ويترى الموقف موقف ضحك، موقف ضحك هذا الموقف، ولكن كرم خلقه. لو غضب وتغيظ يمكن حد من الناس المسلمين يقوم يضرب هذا الإنسان ولا يقتله، فلذلك ضحك كان يهدي الموجودين كلهم فيسكتون، يمكن يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينه وبينه شيء فسكتوا لهذا الشيء. ثم أمر له بعطاء. عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، بيحكي عن نبي من الأنبياء، يحكي عن نفسه هو، يقول نبي من الأنبياء فعلوا ففعلوا وفعلوا، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. ضربه قومه فأدموه، أدموه، أسالوا دماءه، أسالوا الدماء، أدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه وبيقول إيه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوفوا المسامحة، هذه معاملته، هم يضربوه ويؤذوه ويعوروه ويجرحوه وهو يقول: اللهم اغفر لهم، معلش جهلة مش عارفين، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا متفق عليه. حديث أخير في هذا الباب عن أبي هريرة وهو في الصحيحين أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، السرعة فعلة، فعلة هذا فاعل لفاعل الشيء، يبقى هنا الفعل المصارع الذي يصرع الناس. كما تقول: الضحكة، فلان ضحكة، إنسان يستهزأ به، إنسان بيقول حاجات يضحك الناس ويعمل عمايل تضحك الناس، فهو ضحكة يسخر به بين الناس. ويل لكل همزة لمزة، الهمزة الإنسان اللي بيهمز في الغير ويطعن في الغير عشان يضحك عليه الناس ويسخر منه، الهمزة. اللمزة الإنسان الذي بيتكلم، الهمزة قدامه، اللمزة من وراء يلمز فيه، فالهمزة اللمزة. يبقى كل هؤلاء كأنه فاعل اللمز وفاعل الهمز وفاعل الضحك والمسخرة وفاعل المصارعة، كل هؤلاء اطلق عليهم هذه الصيغة فعلة. فهنا قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني المصارع البطل اللي فيكم شو ده الشديد، أما المين السرعة؟ قال: إنما الشديد، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يصرع غيره هذا شديد وهذا قوي، بس مش هو ده اللي عند الله عز وجل له الشدة وله الأجر عند الله عز وجل، إنه عنده موصوف بأن هذا شديد في دينه، الشديد في دينه الذي يملك نفسه عند الغضب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم والحلم وحسن الخلق، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.